أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتنا. معنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي. نحن على مائدة من موائد العلم حقيقة نستفيد فيها من فضيلة شيخنا الحبيب. القصة التي دارت بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبين سعد بن الربيع قصة عجيبة في التآخي والأخوة.
نعم.
هل نحتاج نحن هذه القيمة العالية الصفة الحميدة الأخوة؟ هل نحتاجها في هذا الزمان؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى. أما بعد، فأحييك وسعيد بلقياك ورؤياك والاستماع بك والاستفادة منك ومن إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات.
رفع الله قدرك،
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذه الكلمات الطيبات في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه في يوم القيامة. الأخوة، كم نحن في أمس الحاجة إلى الأخوة.
أي والله،
هذه المؤاخاة العجيبة التي ذكرت طرفا منها في الحقيقة هي صفحة ناصعة في تاريخ الدول والأمم والحياة. هؤلاء الصحابة الأخيار سطروا بمداد الألق، هذا المداد المبارك، مداد النور في جبين التاريخ أجمع، هذه الصفحات المشرقة وهذه السطور الناصعة. عندما هاجر صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه كانوا قلة والكفار كثرة كاثرة، فهم في أمس الحاجة إلى العضد، سنشد عضدك
بأخيك.
أدرك صلى الله عليه وسلم قيمة هذه الأخوة وما هو أثرها وما هي ثمارها في حصول القوة التي الأمة الإسلامية في أمس الحاجة إليها. آخى صلى الله عليه وسلم أولا بين الأوس والخزرج، وكان بين الأوس والخزرج حروب طاحنة أهلكت الأخضر واليابس وذهبت بكثير من الأنفس. فآخى صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج فكانوا الأنصار، ثم آخى صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وبين المهاجرين فكانوا بنعمة الله إخوانا. آخى صلى الله عليه وسلم بين كل مهاجري وأنصاري، حتى آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه الصحابة جميعا. جاء عبد الرحمن عوف لا يملك شيء، ترك كل ما يملك في مكة، فجاء ممحلا فقيرا، فأخى بينه وبين سعد بن الربيع، وسعد بن الربيع من أغنى الصحابة وأثراهم، من أهل الأنصار،
من أغنى الأنصار. نعم.
فماذا قال؟ قال سعد رضي الله عنه وأرضاه، يا عبد الرحمن، هذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين، بالله تأمل وتخيل، وهاتان زوجتاي، انظر إلى أيتهما تريد، أطلقها فتعتد فتتزوج بها. فماذا قال عبد الرحمن؟ قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على سوق المدينة. فدل عليه رضي الله عنه، فأثرى وكاثر وأصبح من أوسع الصحابة ثراء ومالا، حتى أنه لم يمت رضي الله عنه إلا وقد قطع الذهب بالفؤوس من كثرته ووفرته،
الله أكبر،
ببركة هذه العفة التي كانت في نفسه. وقد تقول لي، قد يقول لي سائل، أين سعد بن الربيع؟ فأقول أيضا أين عبد الرحمن بن عوف؟ إن قلت لي أين كرم سعد، فأقول لك أين عفة عبد الرحمن.
ولكن ننظر القصة،
يروى في هذا، تذلي، يروى في هذا أن رجلا جاء إلى عالم العلماء فسأله وألح عليه فلم يعطي العالم، ما ليس لديه شيء. فقال الرجل يريد أن يبكت الشيخ، فقال له لقد ذهب الذين كانوا ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية. فقال العالم نعم، لقد ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا. فأنا أقول يا أخي، نحن نحتاج إلى هذا وذاك، نحتاج إلى الكرم والفضل في الأخوة، ونحتاج إلى العفة والنزاهة والشرف في الأخوة، فنكون بنعمة الله إخوانا. أخي الحبيب، الله عز وجل امتن على رسوله وعلى الصحابة رضي الله عنهم بمنة عظيمة، بمنة عظيمة. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
إخوانا.
إذا نعمته منته هذا الفضل من الله، هذا العطية الإلهية، هذا المنحة الربانية، الأخوة الإسلامية. بل أقول امتن الله بهذه الألفة على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض
جميعا،
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله عز وجل ألف بين قلوب الصحابة فأصبحوا بنعمة الله إخوانا، فتعاضدوا وتناصروا وتآزروا واستطاعوا أن يكونوا دولة الإسلام وأن ينشروا الإسلام في كل الأنام.
نعم، حقيقة الأخوة معناها لها أهمية في حياة المجتمعات. لذلك تقول العرب رب أخي لك لم تلده أمك. قضية الأخوة الآن نريد أن نعيش في مجتمعات تجعل من هذه القيمة الأخوة والتآخي قيمة عالية جدا. كيف؟
أنا أقول بالرجوع إلى النصوص الشرعية. القرآن يا أخي الكريم يبين لنا قضية الأخوة ويعلم مكانها بشكل عجيب جدا. يعني الآن أسأل، ما هي أعظم جناية ممكن أرتكبها فيك شيخ يحيى؟ ماذا أسوأ ما يمكن أفعل فيك؟ أقتلك؟ أقتلك؟ هذه أعظم جناية يمكن يرتكبها أحد في أحد، صح؟ طيب تأمل إلى قول الله عز وجل فمن عفي له
من أخيه
مع أنه قتله وسفك دمه وأزهق روحه وأخرجه من الدنيا على غير رضاه، إلا أن الأخوة الإيمانية إنما المؤمنون إخوة لم تنتفي.
نعم.
أليس هذا بيان أهمية الأخوة؟
نعم.
يمكن يقع بيني وبينك خصومة، هجران، يحصل هذا، قد نتفق كثيرا لكن لا بد من الخلاف ولا يزالون مختلفين، لكن الخلاف الذي يقع بيني وبينك إلى درجة التقاتل لا ينفي هذه الأخوة. فاتقوا الله وأصلحوا بين
أخويكم.
أثبت الأخوة الإيمانية.
نعم.
إنما المؤمنون إخوة. سورة الحجرات يا أخي الكريم فيها دلالات عجيبة وبيان عجيب لأهمية الأخوة. فأنا أقول الأخوة ليست أخوة نسب فقط، الأخوة أخوة الدين، وهذه أعظم وأكرم.
إذن الأخوة ليست أخوة النسب فقط ولكن أيضا أخوة الدين. هنا نقف قليلا، نجعل الشيخ يلتقط قليلا من أنفاسه ثم نعود بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى. الأخوة ليست أخوة النسب فقط ولكنها أيضا أخوة الدين والإيمان. هنا توقفنا ونعود، تفضل.
فلنذهب سويا إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه.
رضي الله عنه.
مصعب بن عمير رضي الله عنه فتى مكة المدلل، كان له أما غنية ثرية ولكنها كانت على الكفر. في غزوة بدر أسر أخاه، أخو مصعب شقيقه.
نعم.
أسر في بدر، فمر مصعب رضي الله عنه على أخيه وهو يوثق في الحبال، فنظر أخوه إليه وقال يا مصعب أما ترى ما أنا فيه؟ فنظر مصعب إلى أخيه شقيق يعني كم تربى معه وكم عاش معه وكم عاش في كنفه، فقال مصعب شد عليه وثاقه
الله
فإن له أما غنية. مصعب يتكلم مع من؟ مع أخيه المسلم وربما لا يعرفه. قال شد عليه الوثاق، قال أهذه وصاتك بأخيك؟ قال لست بأخي إنما هذا أخي. المؤمن أخوة الإيمان أعظم من أخوة النسب.
لا أوضح منك.
ولذلك أخوة الإيمان يا أخي الكريم، الأخوة الإيمانية تقوم على قضية في غاية الأهمية، على قضية الحب في الله عز وجل.
الله.
الحب في الله، هذه العبادة، المشاعر، العواطف، الأحاسيس ليست هباء منثورة عند الله عز وجل، بل لها قيمة غالية.
نعم.
ومكانة سامية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله، من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذا أحببت في الله فقد استكملت الإيمان، لأنك لا تحب إلا لله سبحانه وتعالى. مشاعرك، عواطفك لا يملكها بعد الله إلا أنت، فإذا صرفتها في الخير فأنت مأجور من الله تبارك وتعالى. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من هؤلاء السبعة ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله عز وجل في مدرجته ملكا على صيغة أو الصفة رجل، فقال أين تذهب؟ قال أذهب إلى قرية كذا. قال لما؟ قال أزور أخا لي في الله. قال ألك عليه نعمة تربها؟ يعني في مصلحة بينك وبينه، تجارة، صفقة، شيء دنيوي؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله.
أحبه في الله.
قال فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله يحبك كما أحببت فلانا فيه.
أحببك الله الذي أحببتنا فيه.
قضية وأنا أحبكم في الله، وأنا أقول أحب كل مؤمن الله. أحبكم والله جميعا على قدر إيمانكم بالله وعلى قدر طاعتكم لله عز وجل، وأبشر نفسي وإياكم بنعمة عظيمة والله من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أن الله قال حقت محبتي للمتحابين فيي، وحقت محبتي للمتناصحين فيي، وحقت محبتي للمتباذلين فيي،
الله اكبر،
وحقت محبتي للمتزاورين فيي. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع، ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع.
الله اكبر.
هذه المشاعر تبذلها لاخيك المسلم، الله بكبريائه وعظمته وجلاله وجماله يكرمك بمحبته سبحانه وتعالى. لذلك هذه المشاعر أخرجها من صدرك، أخبر بها من تحب في الله عز وجل. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أحد الصحابة، وإذا برجل يمر من بينهما، فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أحبه. فقال له عليه الصلاة والسلام أعلمته؟ قال لا. قال أعلمه، يعني قم إليه وأخبره أنك تحبه.
الله أكبر.
فقام الرجل إليه فقال إني أحبك في الله. فقال الرجل أحبك الله الذي أحببتني فيه. بل نص عليها عليه الصلاة والسلام، قال من أحب أخا له في الله فليخبره أنه يحبه. بل مارسها صلى الله عليه وسلم، يأخذ بيد معاذ ابن جبل. تأمل بالله هذه اللمسة الحانية، اعطني كفك، تخيل هذا.
الله.
كم في هذا من شعور وأحاسيس وعواطف ومشاعر.
نعم.
يمسك بيده عليه الصلاة والسلام ثم يقول له يا معاذ إني أحبك في الله، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. أسألك بالله، هل يمكن أن ينساها معاذ؟
أبدا.
لا والله.
أبدا.
لا والله. إذن إني أحبك في الله هذه ثمرة من ثمرات الأخوة في الله تبارك وتعالى. فإنما المؤمنون
إخوة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. تخيل مجتمع يعيش بهذه القيمة، يحب لبعضه بعضا ما يحبه لنفسه، يعيش الأخوة، يعيش المحبة، أفلا يكون مجتمع متماسكا قويا؟
لا شك ولا ريب.
لا شك ولا ريب.
إذن ينبغي أن نحذر من كل أسباب ما يفتك هذه الأخوة،
أو ما يخدش هذه،
أو ما يخدش هذه الأخوة.
كيف يا شيخ؟
كيف؟ تأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الصحيح يقول لا تباغضوا
ولا
تدابروا
ولا
تحاسدوا ولا تنافسوا.
نعم.
وكونوا عباد الله
إخوانا.
نعم. إذا ذهبت هذه من حياتنا أخي الكريم كنا بنعمة الله إخوانا.
إذن هي نعيدها لو سمحت يا شيخ.
قال لا تحاسدوا، قال لا تباغضوا،
لا تباغض.
البغض يا أخي،
البغضاء،
الضغينة،
الضغينة،
الكره،
الكره،
الحقد،
الحقد،
الحسد،
الحسد.
هذه الأمراض الداخلية في القلب.
نعم.
إذا وجدت للأسف الشديد تقطعت بها الأواصر.
نعم.
وابتعد بها القريب.
نسأل الله.
وذهب بها للأسف الشديد الألفة والمحبة التي في نفوس الناس.
نعم.
لا تباغضوا، البغض.
نعم.
لأن البغض يولد التدابر.
نعم.
والتنافر والتهاجر.
نعم. لا شك.
والتشاجر،
ولا شك يخدش الأخوة.
تأمل إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال ترفع الأعمال إلى الله في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد إلا مشرك أو مشاح. يقول الله جل جلاله أنظر هذين حتى يصطلحا. الأعمال ترفع إلى الله، إليه
يوم الاثنين
يصعد العمل الصالح.
نعم.
والأعمال ترفع إليه سبحانه وتعالى، فيغفر الله عز وجل في كل اثنين وخميس لكل عبد في الدنيا إلا من أشرك بالله ومن بينه وبين أخيه خصومة. يقول الله أنظر هذين
حتى يصطلح.
وخيرهما
الذي يبدأ بالسلام.
لكن قضية خيرهما الذي يبدأ بالسلام هذه قضية لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
إذن البغضاء،
البغضاء،
الحسد،
ولا تحاسدوا، الحسد، الحسد.
نعم.
يفري في النفوس وللأسف. نعم. الشديد. ولذلك ينبغي أن نهتم به وأن ننتبه إليه.
هو تمني زوال النعمة،
النعمة عن أخيك المسلم.
الله أكبر.
وأنا عجبني أحد الإخوة يقول كنت أنا وأخ لي في الله، يعني أخ مسلم، كنت معه في الشركة. يقول وكان هناك منصب كنا نتمناه، كل من في الشركة يتمنى هذا المنصب. يقول وكنت أرى أني من أحق الناس به، أولى الناس أن أكون فيه، مؤهلاتي تؤهلني إلى هذا المنصب
وخبرتي وخدمتي.
فجأة وإذا بالقرار يصدر، فلان زميلي في المكتب هو الذي في ذلك المنصب. يقول أصبت بحسرة مرة، أكل الحسد قلبي. يقول فعلمت أن هذا الحسد سيعطب قلبي علي. يقول فماذا أصنع، ماذا أفعل؟ يقول ذهبت وركعت لله ركعتين وسجدت في سجودي وقلت يا رب بارك لأخي هذا في وظيفته، اللهم افتح عليه بالخير، اللهم اصلح شانه، اللهم يسر أمره، اللهم سدد قوله، اللهم وفقه في اختياراته وفي قراراته. يقول أخذت أدعو 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 لأخي وأبكي، أريد أن أطهر بذلك قلبي. يقول والله ما رفعت رأسي من الأرض بعد سجودي إلا وقد سلمت نفسي من وحرها ومما وقع فيها من حسد أو ضغينة لأخي هذا. يقول ولله الحمد منه، والله ما مر على هذا الموقف شهور معدودة محدودة وإذا بي أعين في مكان أفضل من ذلك المكان الذي كنت عليه.
أمر المؤمن خير، لكن
لا شك يا أخي الكريم تطهير القلب من هذا الحسد وهذه الآفة التي تأكل الحسنات.
البغضاء والحسد
ولا تدابروا الهجران، القطيعة الهجران. القطيعة للأسف الشديد.
يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
بل أقول لك ما هو أعظم من هذا وأشد وأنكى وأخطر. يقول عليه الصلاة والسلام من هجر أخاه سنة فكأنما قتله.
الله أكبر، من هجر أخاه سنة فكأنما قتله. نقف هنا ونعود بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. من هجر أخاه فوق سنة فهو كسفك دمه. شيخنا الفاضل، كيف نحافظ على الأخوة؟
نعرف أولا قيمتها، منزلتها عند الله عز وجل، أن لها يعني مزية كريمة عند الله تبارك وتعالى، وأن الله من نعمته علينا جعل هذه الأخوة بيننا. فالأخوة تصنع التكاتف والتآلف والتناصر والتآزر والتعاون على طاعة الله تبارك وتعالى. هناك وسائل يمكن أن يقوم بها كل إنسان يستطيع أن يقوي بها هذه الأخوة بينه وبين إخوانه في الله. منها الإخبار، أن يخبر أخاه أنه يحبه في الله عز وجل. يعني لماذا مشاعرنا مكبوتة في صدورنا؟ ينبغي أن نخبر وأن نبين بها. ووسائل الاتصال الحديث الحمد لله الآن يعني كفتنا المؤونة، يمكن أن تسهل لنا القضية بيسر شديد لله الحمد منه. أيضا أخي الكريم، من وسائل تقوية هذه الأخوة أن تكون عونا له في أفراحه وأتراحه، أن تناصره، أن تؤازره، أن تكون عضدا له.
انصر أخاك ظالما أو مظلوما،
لا شك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله رأيت لو كان مظلوما فكيف أنصره ظالما، يعني هذا أمر عجيب. فقال عليه الصلاة والسلام تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه. من الوسائل أخي الكريم قضاء الحوائج له، السعي في مصالحه، الإعانة له على نوائب دهره.
الله أكبر.
نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول عليه الصلاة والسلام ولا أنا أمشي في حاجة أخي
خير لي
من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا.
الله.
يا أخي من العابد؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله عز وجل.
نعم الله.
كم المدة؟ شهر كامل. ما هي العبادة؟ الاعتكاف. وهل كل يطيق الاعتكاف وأن يحبس نفسه لله ولا يخرج من المسجد طاعة لله عز وجل؟ ثم أين في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه بألف الصلاة فيما سواه؟
والله لما يصير أحد في حاجة حقيقة كم أحملها له، وكم حقيقة تؤثر في علاقتي به علاقة إيجابية عجيبة حقيقة.
إذا احتاج إليك،
إذا أنا احتاجت إليه.
نعم.
ومشى في حاجتي، قضى لي حاجتي.
لا شك لا شك لا شك.
فلا تتخيل قد يعني قديش أنا أحب هذا الرجل.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومشى في حاجة أخيه حتى يثبتها.
الله أكبر.
حتى يثبتها. أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام.
الله أكبر.
أخي الكريم تأمل هذا الحديث، لأن لم يقل عليه الصلاة والسلام لا بد أن يثبتها أو لا بد من تحقيقها، لا، حتى يثبت. يحاول لك المجاهدة ولك المحاولة
حتى لو
أما النتائج فليست لك.
نعم.
ربما الله عز وجل من رحمته به ألا يقضى هذا الشأن، لكن أنت تسعى وتمشي هذه الخطوات المباركات في مصلحة أخيك فأنت مأجور إن شاء الله، يثبت الله بها قدمك في يوم القيامة يوم تزل الأقدام. نعم. على متن نار جهنم من فوق الصراط. أخي الكريم، السعي في حوائج الناس ومصالحهم هي نعمة منهم علينا، ولذلك بعض السلف يقول كل يوم يمضي علي لا يطرق فيه بابي من محتاج لا يحسب ذلك اليوم من عمري، وأعد ذلك من مصائب التي أرجو الأجر عليها من الله عز وجل. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن من أمن الناس علي رجل تخطى رقاب الناس إلي لأقضي له حاجة. يعني تخيل بالله عليك نعمة الله عليك عندما إنسان من الناس يصاب بنكبة بكربة ثم يتفكر ويقدر ويأتي بالصور ويأتي بالأسماء والأشخاص، من يساعدني، من يعينني، من يفرج كربتي، من ينفس عني ضيقي، ثم تبدو أنت صورتك هي التي تنقدح في ذهني، أليست نعمة منه عليك؟
بلى ورب.
بلى. ولذلك بعض السلف يقول نعمة السؤال. قالوا لماذا؟ قال يحملون زادنا إلى الله. الفقراء والمساكين هؤلاء يطلبوننا، هؤلاء نعمة علينا من الله، مو إحنا نعمة عليهم من الله. لماذا؟ قال يحملون زادنا الحسنات والثواب
إلى الله،
إلى الله والدار الآخرة. هذه المساعدة، هذه المؤازرة، هذه المناصرة، هذا التكاتف بينك وبين أخيك المسلم، يا أخي الكريم، هذه نعمة من الله عليك وطاعة يحبها الله عز وجل. وتأمل كيف أنك تمشي هذه الخطوات المباركات، والله ينظر إليك وهو القادر أن يأجرك وأن يثيبك عليها.
شيخ عبد اللطيف، نظرة إلى المجتمع الآن، هل تتوقع مجتمعاتنا الآن تتمتع بهذه الصفة الحميدة أم العكس، أم تفقدها؟
موجودة لله الحمد والمنة، موجودة
الحمد لله.
وتأمل معي لهذه القصة التي حدث بها أحد الإخوة من غاسل الموتى.
نعم.
يقول: جيء لي بشاب من الشباب في 30 من عمره ميت، يقول: فأدخلت إلى المغسلة وبدأت أغسله، ودخل معي والده وجمع من إخوانه مجموعة، فإذا بواحد منهم يقول أخرجوا، وأخرج الجميع، أخرج الوالد وأخرج الإخوة جميعا ولم يبقى إلا هو. يقول: فظننت أخوه الأكبر أو ولي أمره، أو ولي أمره. يقول: فقام يغسل معي وهو يبكي بكاء عجيب، ويساعدني ويعمل معي، ولا هم له ولا اشتغال له إلا بالدعاء والدموع. يقول: فظننت أخوه، فقلت له: جمعك الله بأخيك في الجنة. قال: يا شيخ، هذا ليس بأخي. قلت: هذا ليس بأخيك؟
سبحان الله.
ليس بشقيقي لك؟ قال: لا، هذا أخ لي في الله. يقول: درسنا الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة سويا، وكانت منازلنا قريبة من بعضنا البعض، ثم توظفنا في شركة واحدة ولله الحمد والمنة.
الله أكبر.
فكنت في كل يوم أنا أذهب به، أو اليوم الثاني هو يذهب بي بسيارتي أو بسيارته. يقول: وسكننا في عمارة واحدة، فكان في شقة وأنا في الشقة المقابلة لها، وتزوجنا أختين.
سبحان الله.
ورزقني الله ولد وبنت، ورزقه الله ولد وبنت كذلك. يقول: فمات.
لا إله إلا الله.
قضى عليه الموت. يقول: وماذا أفعل بالحياة من بعده؟ يقول: وأخذ يبكي بكاء الثكالى. يقول: والله حزنت على هذا الشاب الحي أكثر من حزني على هذا الميت. يقول: وافترقنا وغسلنا كفنا ثم ذهبوا به إلى المقبرة. يقول: مر على هذا الموقف 24 ساعة، في اليوم الثاني في الصلاة الأخرى، وإذا بشاب يأتي إلي ميت، يؤتى به إلي ويوضع على خشبة المغسلة. يقول: فكشفت عنه وإذا به صاحبي
الله
في يوم
الله.
أمس الشاب الذي كان يغسل معي الآن جيء به ليغسل على المغسلة. يقول: فعجبت وخرجت إلى إخوة، أقول: ما الذي حصل؟ أهو صاحبي؟ قالوا: نعم، أمس كان يغسل، اليوم يغسل.
يغسل سبحانه.
يقول: فحزنت حزنا شديدا، وحمدت أن الله لم يطل في حزنه على صاحبه.
الله أكبر.
يقول: فغسلناه وأنا والله في شدة الألم، غسلناه وكفناه ثم احتملناه، قلت: والله لا أذهبن معه إلى المقبرة. يقول: فذهبت معه إلى المقبرة، ويا للعجب، هنا تحدث القضية الكبيرة،
وهي
يقول: دفن الأخ الأول في اليوم الأول في قبر من القبور. يقول: ومن العادة التي المضطردة دائما أن هذا القبر يعني بعده بقبور كثيرة تملأ.
نعم.
يعني 24 ساعة تمر على المقبرة، لابد أن يكون هناك موتى كثرة، يعني نعم، بالعشرين والثلاثين. يقول: فعجبت، سبحان الله، هناك قبور بعد قبر هذا الصاحب قد ملئت، إلا القبر الذي بجواره،
بجوار صاحبه.
يقول: والله أخذناه ووضعناه فيه من غير تدبير منا، ولا حول ولا طول.
الله أكبر.
الله عز وجل حمل القبر ليكون له، عاش سويا ومات سويا، ودفن بجوار بعضهم البعض. يقول: والله لا يفرق بينهما إلا جدار القبر.
الله أكبر، ما أعظم هذه القصة، وكأننا يعني في قصص السلف. والله العظيم،
الأمة بخير،
الأمة بخير ولله الحمد والمنة. نعم، إن أمتنا بخير، ونريد أن نمتن هذه الصفة الحميدة، الأخوة في الله والمحبة في الله، تعيش المجتمعات حقيقة عيشة هنية إذا كانت فيها هذه الصفة الحميدة، صفة الأخوة، الأخوة في الله عز وجل. أيها الأحبة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقال عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لمن لا يشرك به شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا، إنما المؤمنون إخوة.